بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة وأيده بالحجج البلج وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره، أحمده جل وعلا أن هيأ مثل هذا اللقاء في هذا المكان الطيب المبارك مع هذه الوجوه النيرة، والتي أسأل الله تعالى كما جمعني وإياهم على طاعته في هذه الليلة الزكية أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، آمين. حديثنا كما لا يخفى عن أمهات المؤمنين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خير خلق الله أجمعين. نظر الله جل وعلا في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاختاره لرسالته، واختار له أصحابا، واختار له آل، واختار له ذرية عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا صنع هذا النبي على عينه، ورعاه جل وعلا رعاية تامة جل وعلا وتقدس. ولذلك زكى الله جل وعلا لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. نظر الله جل وعلا في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قلوب أصحابه الكرام، فاختارهم لصحبته، واختارهم لنقل رسالته جل وعلا التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الكريم الذي اختاره الله جل وعلا لأن يكون خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وأشرف الخلق أجمعين، رزقه الله جل وعلا بذرية صالحة وبأهلين طيبين. يقول جل وعلا: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال أهل العلم في أحد أوجه التفسير: الطيبات يعني أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، للطيبين يعني للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن تأمل هذه الآيات وجدها جاءت بعد قصة الإفك في سورة النور، حيث إن الله جل وعلا ذكر قصة الإفك التي تولى كبرها المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول حينما طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد سرد تلك الآيات تأتي هذه الآية لتشير إلى أن الله لا يختار لنبيه عليه الصلاة والسلام من الزوجات إلا الطيبات الطاهرات الزكيات النقيات الراكعات الساجدات المؤمنات. نعم، إنهن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا جعل هذا البيت النبوي من أطهر البيوت ومن أنقاها ومن أفضلها ومن أحسنها ومن أزكاها وأعلاها. هذا هو بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد نال زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم المكانة السامية والرتبة العالية عند الله جل وعلا، فقد ذكر الله جل وعلا لهن جملة من الفضائل والخصائص والمزايا. أولهن أن الله جل وعلا نسبهن إلى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أي رتبة هذه وأي شرف ذاك حينما تنسب إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جل وعلا: يا نساء النبي. الله أكبر، نسبهم
وأضافهم إلى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: يا نساء النبي فإنه والله لشرف عظيم ولمرتبة سامية حينما يضاف الشخص وينسب إلى محمد عليه الصلاة والسلام. يا نساء النبي، هذا شرف عظيم. الأمر الآخر أن الله جل وعلا جعلهن أمهات للمؤمنين، يقول جل وعلا وتقدس: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواجه أمهاتهم في الحرمة وفي الفضل وفي المكانة. ولذلك الأمومة على قسمين: أمومة دينية وأمومة نسبية. أما الأمومة النسبية فهذه الأم التي حملتك في بطنها 9 أشهر، هذه الأم التي كان بطنها لك حواء وصدرها لك غطاء وثديها لك سقاء، هذه الأم التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الرجل الذي سأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك، ثم قال: ثم أبوك عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن هذه الأم النسبية. أما الأمومة الدينية فهذه لم تكن لأحد من خلق الله جل وعلا إلا لزوجات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهن أمهات المؤمنين، أمهات دين وأمهات فضل وشرف. ولذلك كل واحد من المؤمنين ينتسب لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قولوا لي بربكم أيها الرجال والنساء والشيب والشباب، هل بربكم يعقل أن أحدا من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يكون عندها خبيئة سوء، والله جل وعلا قد جعلهن أمهات للمؤمنين إلى يوم القيامة؟ لا والله الذي لا إله إلا هو. ولذلك كل أحد من المؤمنين إلى يوم القيامة ينتسب إلى أمهات المؤمنين، فإنهن أمهات له. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هل تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن أهل الإسلام مجمعون على أن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات لجميع المؤمنين بنص هذه الآية، لكنهم اختلفوا هل الرسول عليه الصلاة والسلام أبا للمؤمنين أم لا، على قولين مشهورين. من أهل العلم من منع أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام أب للمؤمنين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا منع ذلك بقوله: أدعوهم لآبائهم، وبقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فقالوا بأنه لا يجوز أن يطلق الأبوة العامة للنبي عليه الصلاة والسلام لجميع المؤمنين. وأما القول الثاني فقالوا: نعم، يجوز أن تطلق الأبوة، فيقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أب لجميع المؤمنين. وقالوا: إنما الله حرم ذلك في قضية خاصة. ما هي؟ قضية التبني، بمعنى أنه لا يجوز للنبي ولا من بعده أن يتبنوا أحد، بمعنى ينسبونه إليه ويضيفونه إليه إضافة نسبية، مثل ما كان في قصة زيد بن حارثة. فزيد بن حارثة كان مولا لخديجة ثم وهبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نسب إليه فكان يقال زيد بن محمد. فأنزل الله في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحدا من رجالكم، فقطع التبني من تلك اللحظة. وقال العلماء بأن هذا الأبوة هنا مقصود أبوة النسب. أما الأبوة الروحية، أما الأبوة الدينية فقالوا لا يمنع ذلك، ويستدلون على هذا بما روي في دواوين السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أنا لكم كالوالد، إنما أنا لكم كالوالد، وأخذ يعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أيها الفضلاء الأخوات الفاضلات، المقصود بأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع أهل الإسلام أنهن أمهات للمؤمنين. ولذلك لا يجوز للإنسان أن لا يجوز لأحد أن يتزوجهن، ولا يجوز لأحد أن يخلو بهن، ولا يجوز لأحد أن يؤذيهن. أرأيتم الرجل يعق أمه؟ ما مكانته؟ مكانة سوء والعياذ بالله. كذلك أمهات المؤمنين فمنزلتهن أعلى وأشرف من مكانة الأم النسبية، هذا أيضا من فضائلهن رضي الله عنهن وأرضاهن. الأمر الآخر من فضائلهن العامة أنهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يدخل في ذلك زوجاته عليه الصلاة والسلام، ثم أقاربه ممن تحرم عليهم الصدقة كما نص على ذلك أهل العلم من أولاد علي والعباس وجعفر وغيرهم مما ذكر العلماء. ولذلك قال جل وعلا بعدما ذكر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل البيت أولهم هم زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدلنا على فضائلهن العظيمة، على فضيلتهن العظيمة عند الله جل وعلا. الأمر الآخر أن الله جل وعلا ميز زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وخصهن بقوله جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. الله أكبر، لستن كأحد من النساء في أي شيء؟ هل في الآدمية؟ هل في البشرية؟ هل في الهيئة والصورة؟ لا، وإنما في المكانة والمنزلة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فأنتن في مرتبة عالية وفي مقام سامي، أنتن حالة استثنائية عن غير النساء، أنتن زوجات أفضل خلق الله رب العالمين، ولذلك التي تعمل خيرا لها الأجور العظيمة، والتي تقع لا قدر الله في أمر خطير فإنه يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ لأن المنزل التي هي فيها منزل سامية وعظيمة. ولذلك تعلمون أن أحيانا الحسنة تعظم في الأزمان وتعظم في الأماكن وقد تعظم في الأشخاص أيضا، فحسنة بعض الصالحين ليس كحسنة البعض الآخر، فمن الناس من يعمل حسنة لكن هذه الحسنة بسبب ما قام في نفسه من مراقبة الله وخوف الله والإيمان بالله والإتيان بالعبادة على أتم وجه أعظم من الحسنة الأخرى التي قام بها شخص ليس عنده مثل هذه المنزلة. كذلك السيئة قد تعظم كما وقد تعظم كيفا بحسب الأزمان وبحسب الأماكن وبحسب الأحوال فأحيانا قد يكون الذنب من شخص ممن يكون قريبا إلى الله جل وعلا قد يكون أعظم من ذنب شخص آخر. قد يصدر ذنب من شخص يقتدى به فيكون عليه وزر من أضله بخلاف ذنب عمله شخص من عامة الناس. ولذلك قال جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فالمقصود بأن الله جل وعلا عظمهن وبين بأنهن يختلفن عن باقي النساء، إنهن حالة استثنائية. هؤلاء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، السيدات الأولى إن صح التعبير في المجتمع المدني وفي المجتمع المكي، كن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن من أشرف النساء ومن أعلاهن رتبة ومن أكثرهن طاعة لله رب العالمين. نعم، إنهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هذه فضائلهن العامة، إنهن الصالحات العابدات التقيات النقيات، إنهن من أولياء الله جل وعلا بسبب ما قام في صدورهن من الإيمان ومراقبة الله جل وعلا وتقدس. إذا ما جئنا إلى الفضائل الخاصة نجد بأن كل زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها من الفضائل الخاصة ما تميزت به تميزا عن باقي نساء العالمين. فأول نساء النبي عليه الصلاة والسلام هي خديجة رضي الله عنها، خديجة المرأة الأولى التي اقترن بها النبي عليه الصلاة والسلام، خديجة بنت خويلد عملاقة من عمالقة الإسلام. خديجة بنت خويلد كانت المحضن الدافع، وكانت الأم الرؤوم، وكانت الزوجة الصالحة التي كانت تهدئ من روع النبي عليه الصلاة والسلام حينما فجأه الحق في غار حراء. تعلمون هذه القصة بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فجأه الحق في غار حراء ولأول مرة يمر عليه مثل هذا الحادث، رجع إلى زوجته خديجة بنت خويلد يقول لها زملوني زملوني، فتسأله عن السبب فيقول لها لقد خشيت على نفسي، رأيت كذا وكذا. انظر إلى هذه المرأة، كثير من النساء ربما تصيبها نوبة فزع، وربما تضطرب ولا تستطيع أن تعالج مثل هذه الأوضاع، لكن خديجة بسبب رسوخ قدمها وبسبب قوة يقينها ماذا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت كلاما يدل على رجحان عقلها ويدل على قوة قلبها ويدل على زكاء نفسها رضي الله عنها وأرضاها. قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف أو تقري الضيف وتعين على نوائب الحق. استشهدت بأعمال النبي عليه الصلاة والسلام الصالحة على أنه لا يمكن أن مثل هذه الشخصية العظيمة التي تبادر إلى فعل الخيرات أن يأتيها شيء من الضرر أو يمسها شيء من السوء. فهنا ارتاح النبي عليه الصلاة والسلام واطمأن، ثم أرشدته إلى ماذا؟ أرشدته إلى أن يأتي إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا يقرأ العبرانية ويكتب الكتاب، فلما أتاه طمأنه وبشره بأنه نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام. هذه خديجة رضي الله عنها. ولذلك خديجة رضي الله عنها سلم عليها الله وسلم عليها رسول جبريل عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بشرها بأن الله تعالى بشرها بالجنة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه خديجة رضي الله عنها التي كانت عائشة رضي الله عنها تتمنى أن تكون في مسلاخها، كانت تتمنى أن تكون في على طريقتها، وإن كان عرق الغيرة ينبض في صدرها تجاه خديجة من كثرة محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها. خديجة خير نساء العالمين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير نسائهم مريم ابنة عمران يعني بني إسرائيل، وخير نسائها يقصد هذه الأمة خديجة بنت خويلد. هذه بعض فضائلها رضي الله عنها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها محبة عظيمة، حتى إن هذه المحبة كانت تحرك كانت تجعل عرق الغيرة ينبض في صدر عائشة، فتقول ما لك من امرأة عجوزة قد احمر شدقيها وقد أبدلك الله ببكر؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتفض من هذا الكلام ويغضب، وكان يقول لقد رزقني الله حبها وإن لي منها ولد، الله أكبر. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيش ذكرى خديجة المرأة الأولى في حياته عليه الصلاة والسلام. خديجة بنت خويلد كانت عملاقة من عمالقة الإسلام، وقد أدت دورا عظيما في خدمة الإسلام، حتى قال العلماء وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد. الزوجة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام هي سودة بنت زمعة، هذه المرأة العظيمة، هذه المرأة التقية النقية، هذه المرأة التي كانت من السابقين إلى الإسلام والمبادرين بالإيمان، هذه المرأة التي ما تلجلجت ولا ترددت حينما عرض عليها الإسلام فاقترن بها النبي عليه الصلاة والسلام. سودة بنت زمعة كانت امرأة صوامة قوامة، كانت امرأة رزينة، كانت امرأة ذا عقل راجح، كانت امرأة نقية تقية، حتى إن ورد في السنن أن عائشة كانت تقول أتمنى أن أكون في مسلاخها، يعني في مثل جلدها، بمعنى في مثل عبادتها وطاعتها وتقربها لله جل وعلا. سودة بنت زمعة كانت امرأة كبيرة في السن، ومع ذلك لما خشيت أن يفارقها النبي عليه الصلاة والسلام من وفرة عقلها ورجحان عقلها، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أهب ليلتي لأختي عائشة، لأنها تريد أن تبقى في ذمة النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكون امرأته في الجنة. هذه سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الزوجة الثالثة هي عائشة بنت أبي بكر حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصديقة بنت الصديق. عائشة رضي الله عنها ابنة أحب الرجال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث الصحيح من حديث عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها. عائشة رضي الله عنها المرأة الوحيدة البكر التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وأما باقي نساء النبي عليه الصلاة والسلام فهن ثيبات، أما البكر الوحيدة فلقد كانت عائشة رضي الله عنها. وكان جبريل عليه السلام يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بسرق قماش ويريه صورة امرأته في الدنيا وفي الجنة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن يكن خيرا يمضه الله، ثم كان يبشرها ويقول: كان جبريل يأتيني بصورتك، وأن هذه المرأة هي زوجتك في الدنيا ويوم القيامة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها الفقيهة المحدثة المفسرة النسابة الفرضية رضي الله عنها، كانت من أفقه نساء العالمين. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يلجؤون إليها في معضلات الأمور ويستفتونها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كانت ذا قدم صدق رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تعلم الناس وتوجه الناس وترشد الناس، وكانت من المفتيات رضي الله عنها وأرضاها. عائشة رضي الله عنها من فضائلها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل عائشة على باقي النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب كثيرا أن يكون في بيت عائشة رضي الله عنها، كان يتمنى حتى إنه في آخر حياته وهو في سياق الموت صلى الله عليه وسلم كان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فعلم نساؤه أنه يحب أن يكون في بيت عائشة، فاجتمعنا فقلنا: يا رسول الله نمرضك في بيت عائشة. وفعلا كان في بيت عائشة فمات بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عائشة برأها الله في 10 آيات في كتابه العزيز تتلى إلى يوم القيامة. تعلمون قصة الإفك حينما تجرأ المنافقون الذين كانوا ينتهزون كل فرصة ويبذلون كل حيلة للطعن في النبي عليه الصلاة والسلام ولتشويه صورته الغراء الجميلة، فانتهزوا فرصة تسللوا من خلالها ليروجوا كلاما يكاد يظلم لهما بين السماء والأرض. تقول عائشة بعد قصة طويلة ليس هذا مجال سردها، تقول عائشة وهي تعلم نظافتها وطهارتها، تقول: والله ما كنت أعلم أن الله ينزل في قرآنا، وإني لأحقر في نفسي أن ينزل الله في قرآنا، كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا في المنام أو شيئا من هذا القبيل، لكن أن ينزل الله في قرآنا فهذا شيء عظيم. ولذلك حمدت الله وشكرته على ما من به وتفضل عليها من البراءة من فوق 7 سماء حينما برأها الله جل وعلا في سورة النور، ولما حينما ذكر قصة الإفك وأن الذين تولوا كبرها لهم عذاب عظيم. المقصود أيها الإخوة أن فضائل عائشة لا تعد ولا تحصى، ومناقبها كثيرة، وعوائدها على أمة محمد أثيرة، وما زال الناس يتفيئون ظلالها. تدرون بأن عائشة من أكثر الصحابة رواية للحديث بعد أبي هريرة وبعض الصحابة، حتى إن أحاديثها تزيد على 2100 حديث أو 100 و2000 حديث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأنها كانت تنقل للأمة حياة النبي عليه الصلاة والسلام العامة وحياته الخاصة. الزوجة الرابعة حفصة بنت عمر رضي الله عنها، هذه المرأة النقية التقية حفصة رضي الله عنها من السابقات إلى الإسلام. حفصة ولدت في الإسلام ولله الحمد والمنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بعد زوجها خنيس الذي استشهد في بدر، قيل في بدر وقيل أنه مات، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج حفصة بنت عمر. وحصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين حفصة نوع اشتجار وخصام، فطلقها النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل جبريل من عند الله جل وعلا يطوف بأجنحته 7 طباق يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: راجع حفصة فإنها امرأة صوامة قوامة. الله أكبر. فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فاحتجبت لأنها كانت مطلقة، فقال: إن جبريل أمرني أن أراجعك، وذكر بأنك صوامة وبأنك قوامة. حفصة رضي الله عنها حفظت لهذه الأمة هذا المصحف الإمام. تعلمون بأن أبو بكر جمع المصحف، وكانت من ضمن النسخ عند بعد جمع عثمان الثاني كان عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه، ثم اعتمد وبقي هذا المصحف موجودا بين أيدي المسلمين. الزوجة الخامسة زينب بنت جحش، ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أكثر النساء قربا من حيث النسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. زينب بنت جحش كانت تحت زيد ابن حارثة، وزيد كان كما ذكرت قبل قليل كان يقال زيد بن محمد. فلما جاء حرمة التبني كان زيد رضي الله عنه يشكو كثيرا للنبي عليه الصلاة والسلام من أخلاق زينب معه، لأن زيد كان مولا، وزينب كانت امرأة قرشية، زينب امرأة قرشية. فلما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام لزيد أنكرت ذلك في أول الأمر، ورأت بأنه هناك عدم مكافأة بينها وبين زيد بن حارثة. فلما أصر عليها النبي عليه الصلاة والسلام تزوجته، لكن لم تكن الحياة الزوجية بينهما على ما يرام، وإنما كانت حياة مليئة بالمنغصات، حتى إن زيدا يريد أن يطلقها ويشاور النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام يأمره بأن يمسك عليه زوجه، قال: أمسك عليك زوجك واتق الله. ثم جاء الأمر من الله بقضية حرمة التبني، وكان هذا الأمر قاطعا، حتى إن الله تعالى أمر نبيه بأن يتزوج زينب بنت جحش حتى يعلم الناس بأن هذا أمر مباح. لماذا؟ لأن طبيعة جنس العرب تحديدا أنهم يأنفون عن مثل هذه القضايا. الآن عندنا في بعض المجتمعات بعض الجهات يعني لما تقول له يجوز أن تتزوج زوجة الخال والعم يغضب ويحمر أنفه، وربما يكاد يغمى عليه، يرى بأن هذا أمر عظيم. فلما جاءت، مع أنه يجوز أن يتزوج الإنسان أقرب من ذلك زوجة الأخ إذا طلقها أو توفي عنها يجوز أن يتزوجها، فالله جل وعلا أراد أن يقطع هذا الأمر بعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وزينب بنت جحش كانت أيضا امرأة صوامة قوامة، وكانت رضي الله عنها من أكثر الناس إنفاقا وتصدقا، حتى ورد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. تقول عائشة: فكنا نأتي الجدار ونقيس أيدينا أيتها أطول يدها. قالت: فتوفيت زينب بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فعلمنا بأن المقصود بذلك هو الإنفاق في سبيل الله رب العالمين. هذه زينب بنت جحش التي ذكر الله جل وعلا قصتها في القرآن رضي الله عنها وأرضاها. كذلك من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت خزيمة، وهذه تسمى بأم المساكين، وهي المرأة الوحيدة، هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي ماتت في حياته، هي وخديجة رضي الله عنهن وأرضاهن، وكانت تلقب بأم المساكين لكثرة صدقاتها وإنفاقها. أيضا من أمهات المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة المباركة، امرأة مباركة، لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام غزا بني المصطلق وسبى من نسائهم وأخذ من ذراريهم بسبب أمر عظيم بيتوه وخيانة عظمى، فباغتهم النبي عليه الصلاة والسلام فوقع سهمها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث المصطلقية وصارت عنده فتزوجها، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المسلمون النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها قاموا فأعتقوا جميع النساء وردوا جميع الأموال، فكانت من أعظم البركات على أهلها وعلى قومها رضي الله عنها وأرضاها. كانت امرأة صوامة قوامة عابدة، كانت تجلس في مصلاها رضي الله عنها تذكر الله جل وعلا. ولا يخفاكم الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج غداة من عند جويرية وهي جالسة، فذهب ثم عاد فقال: على ما أنت عليه، يعني جالسة تذكر الله وتكثر من تقديس الله وتعظيم الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك كلمات خير لي من كذا وكذا، قلت: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلمات. ولها فضائل كثيرة رضي الله عنها وأرضاه. كذلك من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، هذه المرأة التي هاجرت إلى الله وهاجرت إلى رسول الله، هذه المرأة التي ضحت بوطنها وضحت بأهلها، هذه المرأة التي كما جاء في كتب السيرة والتاريخ أن أبا سفيان لما زار المدينة إبان شركه وكفره ودخل إلى بيت ابنته وجلس على الفراش فراش رسول الله، قامت فجرته، جرت الفراش من تحته، فقال: يا بني أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ فقالت: أنت مشرك نجس، لا تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. إنه الإيمان الذي تربع على عرش قلبها جعلها تندفع إلى مثل هذا الأمر. أم حبيبة رضي الله عنها جاهدت مجاهدة عظيمة، ولذلك قيل بأن زوجها تنصر في الحبشة، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي وبعث إليه بدراهم، فتولى عقد النكاح رحمه الله ورضي الله عنه. كذلك من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيي ابن أخطب، ابنة سيد قومها، وكانت صفية رضي الله عنها وقعت في سهم أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم أو قام فتنازل لها تنازل لها للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها رضي الله عنها وأرضاها. وكانت امرأة أيضا صالحة، وكانت رضي الله عنها وأرضاها مشهورة بالجمال وإن كانت قصيرة، لكن كما جاء في بعض الأحاديث أن عائشة قالت: حسبك من صفية أنها كذا، يعني قصيرة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول عليه الصلاة والسلام كان يقول: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدته. صفية رضي الله عنها وأرضاها كانت أيضا ممن تروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وتنقله للأمة، ومن ذلك الحديث الذي في زيارتها للنبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف في مسجده عليه الصلاة والسلام، والقصة المشهورة المعروفة حينما قام ليقلبها إلى بيتها. والمقصود بأن صفية أيضا قيل بأنه حصل بينها وبين حفصة نوع شجار، فقالت: يا يهودية أو يا ابنة اليهودي، فبكت ودخلت على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت قال لها: وما وراءك؟ قالت: شتمتني تقول يا ابنة اليهودي. قال: وما ذاك؟ يعني ما الذي يضيرك؟ أنت ابنة نبي وأخوك نبي وأخوك نبي وتحت نبي، ويقصد عليه الصلاة والسلام أنها من سلالة هارون عليه السلام، وموسى عليه السلام أخو هارون، فهي من سلالة هارون، وعمها نبي، أخو يعني هارون نبي، وكذلك زوجها نبي، فارتاحت لمثل هذا الأمر. كذلك أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، هند هذه المرأة أيضا العظيمة العملاقة من عمالقة الإسلام، حينما توفي زوجها أبو سلمة دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فدعا لأبي سلمة ثم قال لها: قولي: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. تقول: فقلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ تقول: فرزقني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يعني ما كانت تحلم أبدا أن تكون زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا المخزومية من 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 قريش رضي الله عنها وأرضاها، فاغتبطت بالنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كانت لها محاولات في التمنع في أول الأمر، لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه بأن لها ابنة، كانت لها ابنة صغيرة اسمها زينب، تقول وأنا امرأة غيور ما أتحمل الضرائر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما البنت فسنكفلها أو نرعاها، وأما الغيرة فسندعو الله لها. وفعلا دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام فأذهب الله جل وعلا الغيرة عن من صدرها، إلا في القضايا العامة التي تحصل بينها وبين أمهات وبين أمهات المؤمنين الباقيات. هذا في عجالة في ذكر بعض مناقب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم العامة والمناقب الخاصة. ما موقفنا أيها الإخوة والأخوات تجاه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أجزم يقينا بأنني لو صنعت اختبارا أو امتحانا على أغلب المسلمين والمسلمات في قضية عدهم لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام لربما خرجت بنتيجة مفزعة، ولربما يعني كانت النتيجة فعلا تمثل صدمة عظيمة، لأن في واقع الأمر أن أغلب الناس الآن وللأسف الشديد مصروفين عن قراءة السيرة، مبتعدين عن قراءة حياة النبي عليه الصلاة والسلام، منشغلين بأسماء قد يكون ضرها أقرب من نفعها، وقد لا يكون فيها ضر ولا نفع، من أسماء ناس عاديين يقرؤون روايات وقصص قد يكون أيضا ضررها وشرها أقرب من فائدتها. ولذلك للأسف الشديد نحن في واقع الأمر نعاني أزمة في قضية قراءة التاريخ والسيرة. كثير من الناس الآن يتقن أسماء أجنبية لرجال ونساء، إما ممثلين إما مطربين إما صحفيين إما كذا وكذا، لكن لما تأتي وتقول له اذكر لي أسماء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، اذكر لي العشر المبشرين في الجنة، اذكر لي أصحاب بدر، اذكر لي كذا وكذا، تجد يتلجلج طويلا ويقدم رجلا ويؤخر أخرى، ولا شك أن هذا مؤشر خطير، نسأل الله العافية والسلام. إذن أيها الإخوة الفضلاء، موقفنا من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل في جملة من الأمور، أهمها كثرة الترضي عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصلاة عليهن. لماذا؟ لأنهن أولا صحابيات، والله جل وعلا قد رضي عن الصحابة وأرضاهم ووعدهم بالجنان والرضوان والروح والريحان، وكذلك الصلاة على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نصلي على زوجات النبي؟ في التشهد جاء في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، يعني في الصلاة، قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. إذن هذا الحديث، هذا يسمى عندنا التنوع في العبادات، بمعنى أن الإنسان ممكن أن يأتي بهذه التحيات وبهذه الصلاة أحيانا، ولو أتى بها في النافلة جيد. فأنت الآن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلي على زوجاته، وتصلي أيضا على آله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. والترضي عنهم يجب أن يكون مصحوبا بالتنبه إلى حياتهم الطيبة، والتنبه إلى ما كان عندهم من الخير. هذا هو الأمر الذي ينبغي للناس أن يتذكرونه دائما. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية الموقف من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذب عن أعراضهن ونصرتهن والوقوف في وجه كل من يحاول تشويه صورتهن المشرقة الجميلة الرائعة البيضاء الناصعة التي لم يلوثها بدعة ولا ذنب ولا خطيئة ولا انحراف. إنهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام الزاكيات الطيبات النقيات التي اختارهن الله جل وعلا لأن يكن تحت هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا بد حقيقة من أن يقوم الناس بقضية نشر سيرة أمهات المؤمنين، وكذلك الدفاع والاستماتة في ذلك حينما تتعرض واحدة منهن لشيء من الكذب ولشيء من المين ولشيء من التجريح الذي يراد منه الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام أصلا. ولذلك هذا يكون بكثرة القراءة في سيرة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام والاطلاع على الجوانب المشرقة التي هي في كل يوم من أيامهن صفحات بيضاء ومشرقة يقدمنها للإسلام وللمسلمين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ولذلك السكوت عن أمهات المؤمنين حينما ينال مبطل أو زنديق منهن في واقع الأمر يمثل ضعف الإيمان وضعف اليقين وعدم غيرة على بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا نحتاج ابتداء أن ننشر سيرة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهاتنا الصالحات الطيبات ونؤسس هذا في نفوس أولادنا ونغرسه في أس نفوسهم حتى يكونوا مستعدين لأي تشويه ربما يطرأ في حياتهم. ولذلك نحن الآن لا يرضى أحد منا أبدا أن تمس أمه أو يمس أباه بسوء خاصة فيما يتعلق بقضية العرض فينتفض الإنسان. لماذا؟ لأنه قيل في أمه كذا أو قيل في أبيه، فكيف بهذه الأم التي ربنا جل وعلا قال وأزواجه أمهاتهم. إذن هذا أمر غاية في الأهمية. الأمر الآخر كثرة الاطلاع وقراءة سيرة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن ذكر سير الصالحين مما ينشط في العبادة ومما يقوي القلب ومما يرغب في الخير، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ولذلك ربنا جل وعلا أكثر من ذكر القصص في القرآن، وذلك لعدة لحكم كثيرة ولعلل عديدة، من ضمنها أن الإنسان دائما حينما يقرأ في القصة يحاول أن يتقمص الشخصية الطيبة في هذه القصة ليلعب الدور نفسه، فيقوم بالعبادة والطاعة والقربة والفضيلة والرجولة والمروءة وغير ذلك من الأمور. فهنا حينما نكثر من قراءة سيرة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ونكتشف تلك الحياة الطاهرة الطيبة سيعود على نفوسنا وعلى قلوبنا بالخير بإذن الله جل وعلا. ولذلك مثلا لما نقرأ في سيرة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى قيامهن لليل، كنا يقمن الليل رضي الله عنهن وأرضاهن، وإذا تكاسلنا قال النبي عليه الصلاة والسلام أيقظوا صويحبات أيقظوا صويحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. كان يحثهن النبي عليه الصلاة والسلام على قيام الليل. إذا ما جئنا لذكر الله جل وعلا كنا يذكرنا الله تعالى قائمات وقاعدات وعلى جنب، كنا يذكرنا الله في جميع الأحيان وفي جميع الشؤون والأمور رضي الله عنهن وأرضاهن، كنا يهتبلنا كل فرصة في حياتهن في الطاعة والقرب إلى الله جل وعلا. إذا ما جئنا لقضية الدعوة إلى الله فكنا الداعيات المثاليات الأول في الدعوة إلى الله جل وعلا، يبادرنا إلى قضية الدعوة وإلى الإرشاد والتعليم والتوجيه. هذه خديجة كم أسلم على يدها، هذه عائشة كم تعلم على يدها، هذه أم سلمة وزينب كم اهتدى على يدها من النساء، كنا يبادرنا ويعلمنا. حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تعلم الرجال كيفية الدعوة إلى الله، تقول لعبيد بن عمير تقول له حينما تقول له في قضية الدعوة تقول له إذا تكلمت فأوجز، وكانت تقول من الناس من هم منفرين عن دين الله جل وعلا، فيقول لها كيف؟ تقول إذا قام يصلي أطال وإذا قام يخطب أطال. الله أكبر، هذا المنهج استفادته من بيت النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تربت بين يديه رضي الله عنها وأرضاها، فكانت ترشد وتوجه وتعلم. كنا رضي الله عنهن وأرضاهن يسابقن إلى الخيرات وإلى الصدقات. هذه زينب بنت خزيمة أم المساكين، زينب بنت جحش أم المساكين، عائشة رضي الله عنها البكاء رضي الله عنها، من صفاتها أنها كانت تنفق النفق العظيمة. أرسل لها معاوية بن أبي سفيان 100,000، تدرون 100,000 كم؟ يعني مليون في عصرنا. أرسل لها 100,000 يعني مليون. تقول أم ذر صاحبتها فما جاء المغرب إلا وقد ذهبت هذه الصدقة كلها، ما أبقت شيء أبدا، قالت فيه هكذا وهكذا رضي الله عنها وأرضاه. فقلت لها، تقول أم ذر، قلت لها أما أبقيت لنا شيئا نأكله ونتسحر فيه؟ فقالت آه ليتك ذكرتيني. كانت تنسى نفسها وتنسى حاجتها، وكانت تنفق في سبيل الله جل وعلا. كثير من النساء الآن يكدسن الأموال في البنوك، وإذا جيء الصدقة تلجلجت وقدمت رجل وأخرت أخرى، تمسك ولا تنفق، نسأل الله العافية والسلام، تقبض يدها إلى عنقها ولا تجعلها سحاء في العطاء، وهذا المال سيذهب إما في حادث وإما إلى وارث. إذا قرأنا في حياتهن نجد شيئا عجيبا، كنا يتصدقن بالشيء القليل. عائشة رضي الله عنها دخلت عليها امرأة معها طفلان، فتقول فأعطيتها ثلاث تمرات، ما عندها في بيته إلا ثلاث تمرات، تقول فأعطت أحد طفليها تمرة والثاني تمرة، فأرادت أن تأكل الثالثة، تقول فأكل الطفلان التمرة فنظر إلى أمها فشقت التمرة بينهما، فعجبت عائشة من هذه الرحمة التي جبلت عليها هذه الأم. عائشة رضي الله عنها كانت في بيتها، فطرق الباب سائل فبحثت فما وجدت إلا حبة عنب واحدة، حبة عنب واحدة الآن ترمى في القمامة وفي المزابل، يتركها الناس ولا يتصدقون. فأعطتها، فتغامز الناس اللي في بيتها من أقاربها، تغامزوا يقولون حبة عنب، وش تسوي حبة عنب؟ فقالت لهم بعدما التفتت وانتبهت إلى كلامهم، قالت يقول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أيهما أكبر، الذرة أم حبة العنب؟ قالوا لا، حبة العنب. قال إن الله يجزي على الذرة الخير العظيم، فكيف بحبة العنب؟ حينما نقرأ مثل هذه المواقف العظيمة لا شك أنها تؤثر في نفوسنا تأثيرا كبيرا. كنا رضي الله عنهن وأرضاهن من أبناء الآخر. تعلمون القصة حينما اجتمع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمعنا يشوفون فلانة وعلانة وفلانة يرفلون في حلل النعيم والذهب والثياب والحرير، وهن يمر عليهن الشهر والشهران ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وما كنا يأكلن شيء إلا التمر والماء، يشربن الماء ويأكلن التمر. فقلنا يا رسول الله أنت خير خلق الله وخاتم رسله، أعطنا شيء من هذه الدنيا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وهجرهن شهرا كاملا، حتى إن المدينة تعطلت مصالح الناس، واكتأب الناس وحزن الناس لحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس أغلق دكاكينه وكان يجلس حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من هذه الحادثة التي تألم منها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الأمر من الله جل وعلا بالتخيير. ما هو التخيير؟ يقول جل وعلا أمر الله بأن يقول لزوجاتي، أمر الله نبيه بأن يقول لزوجاتي يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه تسمى آية التخيير. إذا تردن الدنيا فسنعطيكم من الدنيا شيء العظيم، ولكن الآخرة ليس لكن نصيب، وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيم. أول امرأة بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام من؟ عائشة. أول ما بدأ بعائشة وقال لها لا تستعجلين في الجواب، لا تعطيني جواب الآن، اذهبي واستأمري والديك، شاوري أباك وأمك. فقالت أشاوره في هذا؟ لا والله أريد الله والدار الآخرة. ثم بدأ بنسائه كلهن يقولن نردن الله والدار الآخرة، وهذا يدل على صفاء قلوبهن وعلى سلامة صدورهن رضي الله عنهن وأرضاهن. ولذلك كنا من نساء الآخر، كانت الدنيا ما تسوى عندها شيء. كانت عائشة تبكي حتى تبل خمارها رضي الله عنها وأرضاه. كانت عائشة تقول يا ليتني كنت نسيا منسيا، كانت تقول ليتني كنت شجرة تعضد. كنا يبكين خوفا من الله جل وعلا. وكان ابن عباس يدخل على عائشة ويبشرها فيقول لها هنيئا لك برفقة محمد وأبي بكر رضي الله عنه، يقول سبقوك إلى الجنة. وهذا يقول أهل العلم كالجزم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها بالجنة، لأن ابن عباس لا يقول مثل هذا الكلام من قبيل الرأي، لأنه جزم على أمر غيبي، وهذا يدلنا على أنها من أهل الجنة، فيقول سبقك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقتدي بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا نحاول أن نشيع سيرة زوجات النبي بيننا. وش المانع إذا جلسنا في بيوتنا يقرأ الوالد أو الوالدة على أولادهم شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما المانع وأنت على الغداء أو العشاء تقول لأولادك من يذكر لي زوجات أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من يذكر لي من أول زوجة من زوجات النبي، أحب النساء إلى النبي مثلا. هذا كله من باب التربية. كانت عائشة تقول حدثونا بسيرة عمر، كان سعد بن أبي وقاص يجمع أولاده ويحدثهم بالمغازي وبأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يفعلون هذا الأمر. الأمر الآخر التشرف بالانتساب إلى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهن أمهاتنا، ومن ذلك قضية التسمي بأسمائهن في وقت وللأسف الشديد ضاع الناس ما بين حانة ومانة، وضاع الناس ما بين أسماء غربية وأسماء فاسقات، نسأل الله السلام والعافية. حتى إن بعض الناس الآن أخذوا يبتغون الغريب ويطيرون مع كل جديد ولو كان على حساب الدين والمروءة وعلى حساب الإيمان. أسماء نسمعها الآن لبنات والله لا تمثل لا إلى ديننا ولا إلى عروبتنا ولا إلى مجتمعاتنا ولا إلى قيمنا بصلة أبدا. ولذلك من محبة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمي خديجة، أسمي عائشة، أسمي صفية وزينب وغيرها من باقي زوجات أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أقل ما يمكن للإنسان أن يفعله تجاه زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الفضلة، الأخوات الفضلة، الحديث حول زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حديث متشعب وطويل، ولكن لملمته وجمعته في مثل هذه الخطوات وفي مثل هذه المسائل، راجيا من الله جل وعلا أن أكون قد وفقت وأوصلت الفكرة إلى نفوسكم وصدوركم، سائلا لله جل وعلا في ختام هذه المحاضرة الإخلاص في القول والعمل وفي مناتي ونذر، وأسأله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأشكر الله تعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من ووفق وهدى ويسر مثل هذا اللقاء، والشكر أيضا موصول إلى سعادة الأخ الفاضل مدير الجمعية وكذلك الأخوات الفاضلات التي أسهمنا في إقامة هذا اللقاء. شكر لكم أيضا على الحضور والإنصات والاستماع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.